السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نقول لكم سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعرب عن دعمه الكامل لخطة أمن بغداد في اتصال هاتفي جرى بينه وبين المالكي اليوم السبت. وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان له أن الرئيس الأمريكي جدد في الاتصال الهاتفي التزامه بدعم خطة أمن بغداد واستعداده الكامل لتوفير مستلزمات نجاح الخطة، وكذلك دعمه السياسي لحكومة المالكي. وكان بوش قرر إرسال أكثر من 21,000 جندي إضافي لإسناد القوات العراقية في تنفيذ خطة أمن بغداد. وأكد المالكي من جهته أن القوات العراقية ستتصدى للخارجين عن القانون بصرف النظر عن انتماءاتهم. أكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير دعمه للإستراتيجية الجديدة في العراق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جورج بوش، وأعرب عن ثقته برئيس الوزراء نوري المالكي. وقال بلير في مقابلة مع وكالة أسوشيت بريس إن المالكي رجل مصمم وعلينا أن ندعمه لامتلاك القدرة على تحقيق الأهداف التي حددها لحكومته. وأضاف بلير إن المهم الآن هو دعم الحكومة العراقية في تصديها لأعمال العنف التي يرتكبها عدد صغير من الأشخاص ضد رغبة الأغلبية وإرادتها بحسب رئيس الوزراء البريطاني. ورفض بلير أن يعتبر ما يجري في العراق حربا أهلية، وقال إن هذه أقلية صغيرة وكثيرا ما تكون مدعومة من متطرفين من الخارج على حد وصفه. أطلقت قذيفة على المنطقة الخضراء قبل دقائق من ساعة الغروب اليوم السبت، ونقلت وكالة رويترز عن شاهد أن القذيفة سقطت في محيط السفارة الأمريكية الواقعة داخل المنطقة الخضراء المحمية بحراسات مشددة. وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية لوفن تور أن قذيفة سقطت في منطقة تكاد تكون غير مأهولة وأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة، وأضاف أنه لا يستطيع أن يؤكد سقوط القذيفة في محيط مجمع السفارة. وأكد فينتور أن السفارة تعمل بصورة طبيعية وأن المصابين ليس من موظفيها. وكان عشرات الأشخاص قتلوا وأصيبوا ظهر اليوم في انفجار سيارتين مفخختين داخل سوق مزدحمة في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة. قال مسؤولون اليوم السبت أن السلطات الأوكرانية ألقت القبض على 5 عراقيين يحملون وثائق مزورة كانوا يحاولون استخدامها للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية أن العراقيين 5 اعتقلوا بعد أن قدموا جوازات سفر دنماركية في مطار العاصمة الأوكرانية كييف، وكان 3 منهم يحاولون الوصول جوا إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي و2 إلى العاصمة النمساوية فيينا، كما اعتقل معهم شخص لبناني كان المسؤول عن محاولة تهريبهم. حذرت تركيا اليوم السبت من ضم كركوك إلى إقليم كردستان. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية إن كركوك لكل العراقيين، وسيكون من الخطأ إعطاء المدينة إلى جماعة عرقية واحدة بحسب تعبيره. وأعرب عن خشيته من اندلاع حرب أهلية بسبب كركوك، ودعا أردوغان إلى منح كركوك وضعا خاصا، وقال إن الاستفتاء المقرر في أواخر العام الحالي على مستقبل المدينة كما ينص الدستور العراقي إجراء خاطئ، وأضاف إن الاستفتاء ينبغي أن يؤجل على أقل تقدير. شجبت الجامعة العربية اليوم السبت الاقتتال الفلسطيني الذي أسفر عن وقوع 17 قتيلا في اشتباكات بين عناصر من حركتي حماس وفتح في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال هشام يوسف مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن من غير المعقول ومن غير المقبول أن تنصرف الفصائل الفلسطينية عن تحرير الأراضي المحتلة بالغرق في اقتتال لا يستفيد منه إلا قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب تعبيره. وأشار إلى أن موسى على اتصال دائم مع جميع القوى السياسية الفلسطينية لإنهاء سفك الدماء وأعمال الخطف والاغتيال على الفور، وكان شخصان على الأقل قتل اليوم في اشتباك بين عناصر من حركتي حماس وفتح قرب الجامعة الإسلامية في غزة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية اليوم السبت إن موسكو قد ترسل قوات روسية لحفظ السلام إلى أقليم دارفور المضطرب غربي السودان. وأشار لافروف إلى أن ذلك جائز لأن روسيا لا تشارك الآن في أي عمليات لحفظ السلام في أفريقيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
تحية الودي والسلام من فريال حسين والمخرج نبيل خوري عبر إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق برأي لمحلل سياسي حول العنف الطائفي في العراق، ونستعرض أبرز ما ورد من أخبار عراقية في الصحافة العربية، ونزور العمارة لنتعرف على أجواء عرض ملحمي لواقعة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج عالم متحول حول غياب التمثيل الليبرالي والعلماني في المشهد السياسي العراقي. نبدأ من بغداد، حيث أبدأ المدير العام للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي مخاوفه من أن القانون الجديد للمفوضية الذي أقره مجلس النواب قد يبني المفوضية القادمة على أساس طائفي، باعتبار أن الأعضاء في مجلس النواب هم أنفسهم من سيختار هؤلاء المفوضين. من جانبه بدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور سليم عبد الله هذه المخاوف، مشيرا إلى أن أعضاء المفوضية سيتم اختيارهم من قبل المجلس وسيتم التصويت على قبولهم أو عدمه داخل المجلس. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
بعد أن صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الذي ينتظر الآن تصديق المجلس الرئاسي عليه خلال فترة أمدها أسبوعين من أجل أن يصبح نافذا، أبدى المدير العام للمفوضية عادل اللامي مخاوفه من أن تبنى المفوضية الجديدة على أساس المحاصصة الطائفية، مؤكدا في اتصال هاتفي بإذاعة العراق الحر على أن القانون الجديد للمفوضية يعطي إشارات واضحة لهذا الأمر من خلال السماح للفائزين بالمقاعد النيابية في المجلس بترشيح الموظفين الخاصين بالمفوضية في المناطق التي تم انتخابهم فيها، وهذا ما يعطي القدرة على التحكم بنتائج الانتخابات ويعد خرقا لمبدأ الاستقلالية التي يجب أن تبنى عليها المفوضية، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى عديدة.
أن الباب سيفتح لتدخل بعض الكيانات السياسية في ترشيح هؤلاء الموظفين، وبالتالي أعتقد سينعكس سلبا على استقلاليتهم. فعلى سبيل المثال أن أعضاء مجلس النواب في محافظة معينة هم سيرشحون 5 أو 6 لمنصب مدير مكتب المحافظة. بالتأكيد الفائزين في من الكتلة النيابية الفائزة في تلك المحافظة سترشح أناس لديهم بعض الولاء أو لديهم ميل نحو هذه الكتلة النيابية الفائزة في تلك المحافظة. ستكون عرضة للمحافظة هذه المفوضية على اعتبار أن الكيانات أو اللجنة التي ستختارهم تتكون من عدة مكونات في الساحة البرلمانية العراقية. فنحن نخشى من هذا أن تتعرض استقلالية المفوضية إلى التدخل الحقيقي.
وأوضح اللامي أن أعضاء المفوضية كانوا قد بيّنوا هذه الملاحظات والمآخذ على القانون، إلا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب رفضت الأخذ بها، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة القانونية هم ممثلين من الكتل النيابية وهم يسعون لتحقيق مصالح تلك الكتل ليس إلا.
اللجنة القانونية هم جزء من الكيانات السياسية، وكل كيان طبعا عنده أجندة خاصة بهذا الكيان وطريقة إدارته للعملية السياسية الخاصة بكيانه السياسي. يعني أنا سمعت تصريح لأحد أعضاء اللجنة القانونية أن كاد المفوضية بأكمله سوف يستبدل، وأنا أشوف أن هذا يعني يجافي العدل والإنصاف، ذلك أن كاد المفوضية تم تدريبه وهم موظفين وتم صرف أموال طائلة من خلال الدورات والخبراء لتهيئة هذا الكادر، بالتالي تنسيبه إلى دوائر أخرى واستحداث كادر جديد راح يبني من جديد، راح نضطر نستدعي خبراء نشتري خبرات زي برامج التدريب، وهذا يكلف الدولة أيضا مبالغ ويصير هدر بالمال العام.
وحذر اللامي من أن هذا القانون سيخلق العديد من العقبات والمشاكل التي قد تفشل عمل المفوضية القادمة حتى قبل أن تشكل.
احنا في الفترة السابقة القانون كان هناك تحديد واضح للصلاحيات، مع هذا عانينا من بعض المشاكل، الآن المشاكل ستزداد أكثر. يعني على سبيل المثال هناك صلاحيات محددة لرئيس مجلس المفوضين، إعطاء صلاحية الوزير في المخاطبات لرئيس مجلس المفوضين من دون بقية أعضاء المجلس، هذا أيضا شيء غريب. يعني الحقيقة هل هي صلاحية الوزير أنه يوقع بالقلم الأحمر؟ هناك مشاكل الحقيقة كثيرة أخرى يعني لا مجال لذكرها جميعا.
من جهته بدد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الدكتور سليم عبد الله هذه المخاوف، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون هو الحكم والفاصل في اختيار موظفي المفوضية.
أولا قانون المفوضية من شأنه أن يوجد كفاءات قادرة على إدارة دخلة المفوضية التي ستؤسس، وهناك معايير الكفاءة وشروط لمن يختار، والأهم من ذلك أن أعضاء مجلس المفوضية لابد أن يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس النواب بالتصويت، وهذا ما يعطي ضمانة أن أي شخص مرشح وقد يرفض من طرف معين أو يقدح في كفاءته يمكن أن يعرض، وبالتالي ليس الأمر متوقف على ترشيحات أطراف معينين بقدر ما مؤهلات وضوابط وشروط ينبغي أن تتوفر فيه.
وفيما يخص الصلاحيات التي منحت لأعضاء مجلس المفوضين التسعة، أوضح عبد الله قائلا:
كل الذي أعطاه قانون المفوضية أنه أعطى جميع أعضاء مجلس المفوضين درجة وكيل وزير، وأمر مألوف وطبيعي أن تمنح بعض الصلاحيات الواسعة لمجلس المفوضين حتى لا يكون هناك من يمارس عليه دور تسلطي لا من جهة حكومية ولا من جهة تشريعية.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم، حيث التقى المحلل السياسي وعضو مكتب الإعلام المركزي في الاتحاد الوطني الكردستاني صلاح جان للحديث عن الإحصائيات التي نشرت في الآونة الأخيرة عن ظاهرة القتل العشوائي في العراق، حيث أكدت هذه الإحصائيات أن جميع العراقيين بمختلف طوائفهم وفئاتهم هم ضحايا العنف، على الرغم من تباين قراءات السياسيين والمحللين لهذه الإحصائيات.
رأينا القتل العشوائي الذي يتعرض له العراقيون يوميا هو أمر مرفوض، ويدينه كل العراقيين المخلصين لوطنهم مسؤولين كانوا أم مواطنين، ولكن بنظري أن الإحصائية التقريبية التي أعلن عنها فخامة الرئيس طالباني حول نسب الطوائف من ضحايا الأعمال الإرهابية والقتل الطائفي أظهر فيها عدم دقة إحصائيات بعض التيارات والقنوات الطائفية، وكذلك أظهر فيها النية العائية لبعض تلك الأطراف والقنوات بغية قلب الحقائق الميدانية كوسيلة للتحريض الطائفي. نحن نرى يوميا حوادث التفجيرات والسيارات المفخخة في الجوامع وفي المساجد والأسواق وفي المدارس وفي مراكز تجمع العمال، والضحايا هم الشيعة أو السنة ولكنهم عراقيون. غير أن هناك نقطة جديرة بالإشارة، هي أن الشيعة لأنهم الأكثرية في العراق فلن ندرك بأن خسائرهم في الضحايا كانت أكبر من الفئات الأخرى.
طيب، ماذا ترى في توضيحات رئيس الجمهورية وفي رد الدكتور المشهداري المحسوب على السنة
وما هو الحل بنظرك إلى أين؟ في الحقيقة لم يفرق الإرهاب بين كبير وصغير، بين شيخ وطفل، بين رجل وامرأة، بين عالم ورجل أمي. فالإرهاب يستهدف كل العراقيين، ويعاني من هذه الآفة، آفة الإرهاب، الشيعة والسنة، المسلم والمسيحي، الكرد والعرب. لذلك لا يجوز أن يحاول بعض الأطراف السنية تعريف الأعمال الانتقامية الطائفية في العراق كأنها أعمال ذات بعد واحد وموجهة ضد السنة فقط، وأن هذا النمط في التعاطي مع القضية الحساسة ومعقدة كمشكلة النزاع الطائفي المسلح يعتبر سلبيا ولا يخدم الخطط والنوايا لمعالجته، بل بالعكس الترويج لمثل تلك السياسة يعتبر ترويجا للمشاريع التي تصب في مصلحة تعميق الاقتتال والتمزيق الطائفي. ولا ننسى أن رئيس الجمهورية يدرك تماما مسؤولياته تجاه البلد كرئيس وكمواطن يتطلع إلى مستقبل مشرف لجميع العراقيين، ويؤمن كل الإيمان بأن التحرير للاقتتال الطائفي جريمة لا تغتفر، وأن الكشف عن الحقائق ليس تملقا سياسيا كما وصف الدكتور المشداني، بل إنه تمسك سياسي مسؤول بما يجب التمسك به خدمة للعراق. وأنا أرى البعض للأسف لا يمتلكون الرؤية السياسية التي تؤهلهم لتحمل المسؤوليات. المهم أن لا يكون موضوع أي طائفتين أكثر تضررا، بل المهم هو مدى الضرر الذي لحق بالعراقيين، لأننا كلنا سواء كنا شيعة أم سنة، مسلمين أم صابئين أم مسيحيين، كردا عربا أم تركمانا، كلنا عراقيون، وعلينا جميعا الوقوف بوجه الإرهاب وبوجه كل من يحاول إدارة الفتنة الطائفية.
صلاح جان الكاتب السياسي وعضو مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Yeah. نبا روش بناسا سال درشا اسكاري مكا بيجواني دايا من قوقا بيش خواست كريم ربي بغتية ناچي نبا روش بناسا سال درشا اسكاري مكا بيجواني دايا من قوقا بيش خواست كريم ربي بغتية
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يرى فالح الطويل أن الاستدلالات المنطقية يفترض أن تكون وراء اقتناع وزراء الخارجية العرب بأن حسابات الربح والخسارة الأمريكية تشير إلى أن خطة بوش هي لغايات قهر سياسات إيران الأيديولوجية مذهبياً الشاهنشاهية الجديدة سياسيا في العراق للحفاظ على أمن العراقي والعراقيين ووحدة البلاد واستقرار المنطقة، وهو ما جعل وزراء خارجية الدول العربية يوافقون عليها. ويقول محمد خروب أن الحاجة ماسة وضرورية لمعرفة وجهة نظر الكرد في الوضع العراقي المتفجر والمرتبك وغير الخاضع لأي قراءات منطقية. ويشير الكاتب بهذا إلى محاضرة ألقاها في عمان ملا باختيار القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أكد فيها أن القضية الكردية كانت مهملة قبل سقوط نظام صدام حسين، وأنه لا يمكن التعايش في العراق بدون ديمقراطية، وأن ما يجري الآن هو محاولات لإجهاض التجربة الديمقراطية في العراق، وأن الكرد مصرون على وجهة نظر تعددية في بلد ديمقراطي، وأنه إذا استطاعت أي جماعة طائفية أو مذهبية أن تسيطر وحدث تدخل إقليمي لصالحها فهذا شيء خطير جدا يصعب قبوله، وأن الكرد سينسحبون إلى كردستان ويساهمون من هناك في الدعوة إلى حل ديمقراطي وليس غير ذلك أبدا. في الدستور تعلق حياة عطية على ترشيح الكاتب العراقي وليد الكبيسي من قبل مجموعة من الكتاب والفلاسفة والنشطاء النرويجيين للحصول على منحة الدولة التقديرية التي لم تمنح سابقا إلا لنرويجي، وبشرط أن يكون قد تجاوز 60 عاما، في حين أن الكبيسي حصلها وهو ما يزال في 45. وترى الكاتبة أن هذا إنجاز مشرف يحفز على الكتابة، لا لمجرد أن أديبا عربيا عراقيا قد حصل على جائزة غربية، بل لأن الأمر يعني شابا عراقيا يؤكد موقعه الثقافي على ساحة غريبة واحتفاظه بحسه العراقي رغم الهجرة والاندماج في المجتمع الجديد عبر اللغة التي أتقنها، حتى إضافة كلمات جديدة إلى قاموسها، وعبر الإبداع الأدبي الذي استحق عليه هذا الموقع المشرف. في صحيفة الغد يقول جميل النمري إن الصلات الروحية بين الشيعة في كل مكان مشروعة ولها كل التقدير والمودة، ولكن يجب مواجهة إيران في نهجها توظيف هذه الصلات كأدوات نفوذ وتحقيق مصالح سياسية، وهذه المواجهة تتحقق بعزل المجال الديني عن المجال السياسي وإعلاء شأن المواطنة والجامع الوطني والقومي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
تساءل الكاتب المصري مكرم محمد أحمد في مقاله اليوم ماذا إن أخفقت جهود الأمريكيين في العراق، ويقول إن جهود الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد فشلت في تحسين موقفه الصعب داخل الكونغرس، أو إشعار المعارضة أنه لن يقبل بمكانة البطة العرجاء على امتداد العامين الباقيين من فترة حكمه، كما فشلت في استعادة الثقة للجمهور الأمريكي الذي انخفضت مساندته لسياسات الرئيس الأمريكي إلى حدود 27% فقط. ويضيف إن ما يعنينا من خطاب الرئيس بوش الأخير عن حالة الاتحاد والأخطار المتفاقمة التي يمكن أن تهدد أمن الشرق الأوسط إذا فشلت استراتيجيات بوش الجديدة في وأد الفتنة الطائفية في العراق وتحقيق المصالحة الوطنية بين السنة والشيعة وتجريد ميليشيات الشيعة من السلاح وإعادة الأمن إلى العاصمة بغداد ووضع حد للنفوذ الإيراني المتزايد في العراق وأثره على الاستقرار الإقليمي، وكلها مخاطر واردة لأن غيبة مساندة الشعب الأمريكي لخطط الرئيس بوش الجديدة يجعل تحقيق النصر في العراق مهمة صعبة وأمرا قد يبدو متعذرا على حد تعبير الكاتب المصري. ومن العناوين الرئيسية في صحيفة الأخبار: البرادة يحذر من كارثة في حالة شن هجوم عسكري على إيران، بوش يصرح للجيش الأمريكي بقتل الناشطين والعملاء الإيرانيين في العراق. ونقلت الصحيفة المصرية عن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي قوله إن شن هجوم عسكري على إيران سيكون كارثة ويشجعها على السعي للحصول على قنبلة ذرية. وعلى صعيد العراقي، اعتبرت الأخبار أن الجمعة يوم دام جديد حيث لقي 24 شخصا نصرهم وأصيب 51 آخرين في سلسلة تفجيرات بالعراق. وأبرزت الصحيفة تعبير البيت الأبيض عن الأمل في أن يؤدي تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي بتعاقب المسلحين في المساهمة في تهدئة المخاوف داخل الكونغرس الأمريكي بعد أن رفضت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خطة الرئيس بوش بزيادة حجم القوات في العراق. أخيرا في الجمهورية، يطالب لطفي ناصف العرب بالتعامل بشكل محايد مع الأزمة الإيرانية الأمريكية، ويحذر القادة العرب مما سماه الازدواجية في السياسة الأمريكية، وطالب بمحاولة الوصول إلى سياسات خاصة تتحقق من خلالها المصالح العربية دون التحيز إلى أي طرف من الأطراف، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية، ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
يقول سعود السمكة في صحيفة القبس: أن تأتي الولايات المتحدة للعراق وتسقط النظام وتحل الجيش وتلغي دوائر الدولة، يصبح الناس فجأة أمام مغول البطالة، وينتشر سلاح الجيش بكمه الهائل في أيدي الفرق والميليشيات وأصحاب الثارات وهواة الفوضى، وتترك الحدود مفتوحة لكل من يريد أن يغذي إطالة أمد الفوضى، ثم تفتح أبواب الحريات بشكل شبه مطلق أمام مجتمع لم يعرف أدنى أبجديات معنى الحرية على مدى 3 عقود، وأمام جيل كامل لم يعرف بحياته معاني القانون وتدرج الجزاءات. يتابع الكاتب: هذا الفعل الخطيئة ترتب عليه أن تحول مشروع تحرير العراق من الدكتاتورية إلى أرض متناهية الخصوبة للإرهاب ولممارسة أبغض أنواع الطائفية وتكريس التقسيمات العرقية والفئوية، وأصبح العراق غارقا في فوضى الله وحده يعلم بنهايتها، إذ لم تتدارك الولايات المتحدة خطأها وتعيد حساباتها من أجل استقرار العراق. وفي صحيفة عالم اليوم تقول إيمان حسين: كلنا يعلم أن خطة بوش المالكي كما يطلق عليها في العراق قد بدأت انطلاقتها من شارع حيفا، واستبقت وصول التعزيزات العسكرية للقوات الأمريكية في بغداد. وإلى الآن وعلى حد قول الكاتبة ما زال الإعلام الرسمي الخاضع تحت سيطرة الحكومة العراقية والمتمثل بشبكة الإعلام العراقي غارقا في بئر الأحزان، متوشحا بالسواد بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء، متناسيا دوره الوطني في خدمة الأحياء كما الأموات. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام من جديد، ونعود إلى بغداد، حيث أشار المسؤولون في وزارة البيئة إلى أن انضمام العراق إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة هو الحصول على دعم دولي جديد للأهوار العراقية التي سبق وأن تعرضت إلى عملية تجفيف واسعة من قبل النظام السابق. وزارة البيئة أوضحت أيضا أن هذه الاتفاقية ستوفر دعما على مستوي الإمداد المادي والمساعدات المالية لإعادة بناء الأهوار. حسن راشد والتفاصيل.
صادق مجلس النواب العراقي مؤخرا على انضمام العراق إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقع عليها في طهران عام 1971، والتي انضمت إليها حتى الآن 120 دولة من مختلف أنحاء العالم. وجاء في مشروع القانون عن الأسباب الموجبة أن حكومة جمهورية العراق ترغب في الانضمام لهذه الاتفاقية من أجل المحافظة على ديمومة وتجهيز الأهوار بالمياه لشمولها بقائمة المناطق المحمية. وعن مفهوم الأراضي الرطبة عراقيا وعالميا تحدثت لإذاعة العراق الحر المسؤولة في قسم الأهوار بوزارة البيئة نجلة الوائلي.
هي تعني كل المناطق والمستنقعات والأهوار والأراضي المغمورة بالمياه، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية، دائمية أو مؤقتة، سواء كانت مياه جارية أو راكدة، عذبة أو مالحة، بشرط أن لا يتجاوز عمقها إلى 6 أمتار في حالة الجزر.
في العراق ماذا تعني تحديداً؟
الحقيقة تعني الأهوار، وخاصة باتفاقية رامسار المشمولة هي هور الحويزة اللي يكون بيننا وبين إيران. وطبعا لأنه هور الحويزة هو الوحيد المشمول بهذه الاتفاقية، نشوف أنه هو الوحيد اللي ما يقدر النظام يجففه، لأن بي مصدر مي من إيران كان يضخ لهذا الهور فمجف. لهذا نلقي هسه احنا أغنى هور بالعراق هو هور الحويزة، أكثر تنوع بيولوجي، أكثر حياة.
وتقول الوائلي إن انضمام العراق إلى الاتفاقية سيوفر غطاء دوليا للأراضي الرطبة العراقية لا سيما الأهوار.
أهداف الاتفاقية هذه هي أن تحافظ لنا على الأراضي الرطبة، وذلك بالتعاون الدولي للتواصل على التنمية المستدامة بالعالم، كذلك المحافظة على توفير فرصة التعبير عن الرأي أمام المحفل الدولي في مجال المحافظة على الأراضي الرطبة والاستخدام الأمثل لها، توثيق التعاون الدولي في الحفاظ على هذه الأراضي الرطبة، وفتح أبواب الدعم المادي لمشاريع الأراضي الرطبة من خلال المنح الصغيرة التابعة للاتفاقية، ومن خلال اتصالات أمانة الاتفاقيات مع وكالة الدعم الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف. استفادة العراق من دخوله بهاي الاتفاقية هي حتى لا يحصل لها كما حصل بالنظام السابق، أنه راح توفر لنا حماية دولية للأهوار لهذه المناطق، حتى ما يصير بعد أنه يصير ممانعة دولية للتجفيف أو لأي تخريب لهذه المناطق.
ويوضح مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة ثائر شفيق الأمين الفوائد التي ستنعكس على البيئة العراقية من جراء الانضمام إلى اتفاقية رامسار.
اتفاقية مهمة والانضمام إلها مهم من خلال المساهمة في المحافظة على الموضوع الأراضي الرطبة اللي تشمل الأهوار، البحيرات، المياه اللي موجودة هنا وهناك، خاصة بلدنا يمتلك مياه عذبة كثيرة ويمتلك أهوار ذو مساحة شاسعة قياس إلى مساحة بلدنا. أولا تساهم في تحسين المناخ، ثانيا تساهم في أنه تكون منطقة سياحية رائدة في العالم أيضا، ويمكن استقبال عدد من الزوار إلى هذه المناطق، وخلق ثانيا منتجعات سياحية، ناشونال بارك، يعني مناطق مهمة أيضا في مجال السياحة، وبالتالي تخدم البيئة من ناحية وتفيد البلد من ناحية ثانية.
وكانت أهوار العراق قد شهدت عملية تجفيف واسعة قادها النظام السابق بعد عام 1991 أسهمت في تدمير الثراء البيئي للمنطقة وتهجير سكانها. المهندس أثير كاظم يرى أن تأخير الانضمام إلى اتفاقية رامسار كان أحد الأسباب التي ساعدت النظام على تجفيف الأهوار.
أن التأخير في التوقيع على الاتفاقية التي أقرت بعام 1971 أدى إلى إتاحة الفرصة للنظام السابق بتهجير أهالي الأهوار وزيادة معاناتهم من خلال قطع المياه الواصلة للأهوار.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من العمارة، حيث تستعد جماعة المشهد الحسيني في قضاء الميمونة الواقع جنوبي العمارة لتقديم عرض ملحمي بعنوان ثأر الله، مقتبسة من الروايات التي جسدت واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مازن وحيد عد تقريرا ضمنه لقاء مع مخرج العرض الملحمي باسم الشيخ علي.
أيام شهر محرم الحرام وخاصة الأيام العشر الأولى منه والتي تسمى أيام عاشوراء لها خصوصية في نفوس أهالي ميسان، وأخذت العروض المسرحية التي تعرض في ساحات مفتوحة أمام الناس وهي ما تعرف بالتشابيه دورا أساسيا في الطقوس التي يدأب أهالي مدينة العمارة على إقامتها سنويا. وتستعد جماعة المشهد الحسيني في قضاء الميمونة الواقع على بعد 30 كيلومتر جنوب مدينة العمارة لتقديم عرض ملحمي بعنوان ثأر الله، حدثنا عنه مخرج العمل باسم الشيخ علي.
استعدت جماعة منذ 3 أشهر حيث قمت بكتابة السيناريو بعدما اقتبست من أكثر من رواية أبرزها رواية مقتل الإمام الحسين عليه السلام للخطيب المرحوم عبد الزهر الكعبي والمرحوم أبي مخنف الأزدي والخوارزمي وأكثر من مصدر آخر. استفدت أيضا مما موجود مواقع الإمام الحسين عليه السلام من خلال منظومة الإنترنت، جمعتها من خلال سيناريو مرتب منظم في إيقاع درامي محبوك حبك قصصي يهدف إلى توظيف المادة التاريخية أو الواقعة التاريخية وإدخالها في عمل درامي يشكل بعد منظور يربط تفاعله ما بين المشاهد المتلقي وما بين من يجسد الشخصية على أرض الواقع وهي الملحمة.
وعن أبرز ملامح المسرح الملحمي وأهم المخرجين الذين تأثر برؤاهم الإخراجية قال علي:
المسرح الملحمي اللي هو يعطي أفكار تلاحم ما بين فريقين يمزج بينهم حشد من الممثلين، وهذا العمل يشكل ثقل على المخرج ويأخذ ما يأخذ منه جهد وتضحية وضغط على الأعصاب، ولكن هي تفكير بالوصول هو إلى حافة النهاية وهو النجاح بعون الله تعالى. المخرجين أذكر منهم الفنان الكبير المخرج المسرح المعروف عزيز خيون هو الملحمي الحسيني وأستاذنا سامي قفطان والمخرج غانم حميد.
وعن المراحل التي دخلها العمل والكادر المشارك في العرض أوضح المخرج:
عملنا الآن دخل في مرحلة الاستعداد أي قبل العرض بثلاثة أو أربعة أيام إن شاء الله، بعدما اكتملت الصفوف الرئيسية تم توزيع الشخصيات الرئيسية على الممثلين، يشترك بحدود أكثر من 1000 شخصية ما بين ممثل رئيسي وممثل ثانوي وكومبارس، تم تقسيمهم على شكل المراحل لرغم الإمكانيات المادية المتواضعة البسيطة اللي نحظى بها من أهلنا وأحبائنا في قضاء الميمونة.
ودعا المخرج باسم الشيخ علي الجيل الجديد والشرائح المثقفة إلى استلهام الدروس والعبر من تضحية الإمام الحسين لترجمتها بما يخدم العراق الجديد.
نتأمل إن شاء الله أن نتوفق في هذا العمل، ونتأمل من أجيالنا وأحبتنا وأخوتنا على مستوى الكليات والجامعات والمعاهد والمدارس أن يتفاعلون معنا ويستفيدون من ما نطرحه من هذا الفكر، فنأمل أن نستفيد نحن جميعا من هذه العبر والدروس المستنبطة من أفكار وموقف وتضحيات الحسين عليه السلام.
تبقى الشعائر والمراسيم الحسينية تستمد جذوتها من التفاعل المتجدد للعراقيين مع مبادئ رسالة الإسلام التي جسدتها تضحية الإمام الحسين عليه السلام. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشير تاريخ العراق الحديث إلى قوة حضور وتأثير الفكر الليبرالي ودوره في إشاعة أفكار وتأسيس أحزاب وحركات كان لها بالغ التأثير على المشهد السياسي أواسط القرن الماضي وما بعده، وقد أنتجت تلك الأفكار والحركات نشاطا فكريا وثقافيا وإبداعيا ترك بصمة مميزة في صفحة المنجز العراقي. لكن المراقب للشأن السياسي والاجتماعي في العراق اليوم يرصد شبه غياب للفكر الليبرالي وشبه اختفاء للتشكيلات التنظيمية وحتى الإعلامية ربما للليبراليين والعلمانيين والوسطيين، إضافة لما يلحظ من انزواء لنسبة كبيرة من المثقفين والأكاديميين والليبراليين من أن يشاركوا في العملية السياسية، بل إنهم باتوا شبه متفرجين سلبيين أمام التصنيفات السياسية التي تكثفت تحت المسميات الطائفية والقومية. أين الليبراليون والعلمانيون العراقيون؟ هل ينتظر منهم دور مستقبلا؟ ما هي قراءة بعضهم لهذا الحال؟ وهل أن غيابهم يعني خللا في مسؤوليتهم الوطنية إزاء بلدهم وما يدور فيه؟ هذا التحول في التوازن السياسي والاجتماعي العراقي محور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، ألتقي فيه الباحث وأستاذ العلاقات الدولية دكتور حسن البزاز. مرحبا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
دكتور حسن البزاز، المشهد السياسي العراقي يشير إلى تصنيفات في الغالب إما طائفية أو قومية، الشيعة والسنة، الكرد والعرب. أين الفئة الوسطية في المجتمع العراقي من هذا المشهد؟
يعني للغرابة هناك كثير من يستغرب أن العراق مكون بشكل يختلف عن بقية شعوب الأرض. هذا كلام ليس فيه كثيرا من الدقة، باعتبار أن كل شعوب الأرض هي مكونة بهذه التركيبة، يعني هي مكونات مجتمعات تكون هكذا. نعم، العراق قد تميز نوعا ما بهذه الطريقة، وكما تعرف قيل عنه في التاريخ قبل 5000 سنة هيرودوتس المؤرخ الشهير في كتابه الكرافان عربة الغجر، عندما سمى العراق بأنه متحف الأجناس البشرية، دلالة على أن العراق مكون من هذه المركبة. كما تعرف هي الأرض الخصبة والمياه والحضارة بدأت هناك، ولذلك كل أعين البشر تتجه نحوها ولا تزال. يعني مشكلة العراق أنه لا يزال موقع اهتمام من كل الأطراف. هذا يقودنا إلى النقطة الرئيسية اللي نحاول أن نتحدث عنها، وهي لماذا ظهور بعض الفئات على حساب فئات أخرى من المجتمع العراقي الواحد. الواقع السياسي للعراق متغير، متقلب، متداخل. كل هذه الأمور قادت إلى إبراز هذه التفاوتات ضمن هذا المجتمع الواحد. وأيضا المرحلة الأخيرة الحقيقة كانت هي البوابة التي أدخلت العراق بحالة من تجسيد لما هو قائم في المجتمع العراقي. يعني لن تكون هذه الحالة وليدة 3 سنوات أو 4 سنوات، هي ملازمة للمجتمع العراقي، لكن جرى عليها توظيف وخلقت بيئة محددة معينة ساعدت على إنماء مثل هذه الحالة التي يعيشها العراق.
نعم، بيئة خلقت هذه الحالة أو شجعت لها. ألا يتقاسم المسؤولية؟ أطراف أخرى تضغط باتجاه تحييد المسؤولية وفق تصنيفات طائفية، دعني أكون مباشرا، وربما يتحمل جزء آخر الفئة أو الطبقة الليبرالية العراقية أنها احتجبت وانزوت بعيدا عن المشهد السياسي أو الصراع السياسي إن صح التعبير.
دعني أقول ذلك، يعني بما أنه نتحدث بصراحة فعلينا نواجه الحقائق بكل شجاعة. مشكلة العراق كما ذكرت أنا هو موضع انتباه على مدى التاريخ، لهذا مسألة العناصر الخارجية المؤثرة هي دائما تستبق العوامل الداخلية، ولذلك العراق دائما معرض لتدخلات خارجية وتأثيرات خارجية بكل أنواعها وبكل وسائلها. لهذا السبب العامل الخارجي ظل عنصرا أساسيا في حركة المجتمع العراقي. والمجتمع العراقي لو تنظر إلى جغرافيا وديموغرافيا ستجد أنه مرتبط بكل دول الجوار، وارتباطه بكل دول الجوار بأشكال مختلفة شجع على أن يكون هذا أو تكون هذه التركيبة العراقية معرضة للتأثيرات الخارجية في كل لحظة من لحظات حياته. لهذا السبب نجد أن عوامل خارجية دائما تؤثر بالمجاميع البشرية المنتمية بشكل آخر، أما عرقيا أو قوميا أو مذهبيا أو طائفيا أو أي من هذه الارتباطات. لهذا السبب العراق يسأل الكثير ويسأل ثم يسأل لماذا هذا العنف ولماذا هذا التوصل من عدم الاستقرار السياسي في العراق. سببه هو هذا التداخل الحادث عبر الحدود.
هذه قراءة سياسية ربما مرحلية، لكن دعنا نتوقف بالتفصيل حول موضوعة غياب الطاقة الفكرية المثقفة أو العلمانية أو الليبرالية. تاريخ العراق القريب يشهد إلى أن هذه الفئة هي صاحبة الدور والقيادة ربما والتأثير على الحركات السياسية منذ أواسط القرن الماضي وما تبعها، لكن أين هي الآن؟ هذا السؤال الكبير، أنه أين الفكر العراقي الذي كثيرا ما كان مبشرا ومبادرا لتأسيس مواقف فكرية وخطوات سياسية؟
مسألة الطبقة الليبرالية أو الطبقة العلمانية إن صح لنا القول، مع الاحتفاظ بمعنى العلمانية بمعنى
تعريفها،
لا نعني بالعلمانية هو الخروج على الدين أبدا،
هذا بالضبط ما قصدناه،
أي العلمانية بمفهومها الأوسع، التحرر من كل القيود التي ربما تؤثر على الطرف الآخر، هذا هو المقصود بالعلمانية. العراقيين بتركيبتهم شعب منفتح، شعب حضاري، حضارته هي الأخرى منفتحة، حضارته بهيجة تدفع للقاء وتدفع للتقارب. الإنسان العراقي بتركيبته هو إنسان منفتح وإنسان ثقافي، لهذا تجد أن الطبقة الحقيقية التي قادت مسيرة العراق هي طبقة المثقفة، الطبقة الليبرالية، الطبقة العلمانية، وهذا الذي سيطر على المجتمع العراقي وعلى الفكر العراقي وبالذات الفكر السياسي العراقي. لكن ما حدث الآن هو عكس طبيعة المجتمع العراقي، إنما فرض عليه حالة جديدة، الحالة قائمت على أساس ارتباط هذه الفئات التي تحدثنا عنها بارتباطات أخرى تخرج على مفهوم العلمانية ومفهوم الليبرالية ومفهوم قبول الواحد الآخر. حقا أضعفت قدرة الطبقة المهيمنة الحقيقية وهي الطبقة المثقفة العلمانية أو الليبرالية من أن يكون لها دور حقيقي ومؤثر بالساحة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
لكن المجال مفتوح، يعني ظاهر الأمور بعد أحداث 2003 نيسان أن المشهد مفتوح لمن يريد أن يتصدى العملية السياسية بعيدا عن التفاصيل التي تحتمل ربما فكرة المؤامرة وغيرها. أقصد كان المشهد وربما ما زال مفتوحا لمن يريد أن يعلي صوته ويقدم نفسه. لاحظنا احتجاب واختفاء للصوت الليبرالي والعلماني الحقيقي، ربما بعض الأفراد فقط تصدوا لهذه المهمة، لكن على المستوى القاعدة لم نجد شيء، وربما الانتخابات مع ما يشوبها من بعض الملاحظات لم تفصح ولم تقدم لنا هكذا نموذج. ربما نموذج الحزب الشيوعي العراقي تقرأ أنه إخفاق لأن يحصل على كرسيين في البرلمان مؤشر لخطورة وضع هذه الفئة أو هذه الطبقة الليبرالية، ما القول في ذلك دكتور حسن البزاز؟
أنا أقول أيضا أن الثوابت التي بني عليها المجتمع العراقي سقطت كليا مع احتلال بغداد، هذا كان عنصر أساسي عندما تغيب أسلوب كامل ونموذج كامل ونمط كامل من المعاملة السياسية والتعامل السياسي. خلقت حالة جديدة، الحالة الجديدة قامت وللأسف الشديد على عناصر لم يعهدها ولم يألفها المجتمع العراقي.
هل تعتقد أن الحالة التي قامت قادرة على البقاء والثبات؟
لا قطعا لا، قطعا لا، لأنها غير طبيعية ووضعها غير طبيعي، ولهذا ترى أن العراق يزداد عنفا ويزداد اضطرابا ويزداد تشرذما بسبب عدم قبول ما حدث له وما يحدث الآن، وهو مجتمع رافض بالمناسبة. ولهذا صحيح أن الغطاء الرسمي الآن هو للغطاء الديني، يعني الحركات الدينية والحركات القومية العنصرية هي المهيمنة الآن، لكنها حالة غير طبيعية. بالضبط، والدلالة على ذلك أنها غير مستقرة ولا يمكن لها أن تستقر. هذا يدل على أنها عملية ليس لها حظ أن تستمر طويلا، لأن المجتمع العراقي ليس مجتمعا دينيا. نعم، المرحلة فرضت عليه هذه المرحلة فرضت عليه هذا التخندق المذهبي والطائفي ووصلته إلى أعلى مستوياته، لكن هذا ليس هو النموذج الحقيقي للإنسان العراقي وللعقل العراقي، ولذلك العقل العراقي يرفض كليا. نعم، الظروف أكبر بكثير وأصعب بكثير من قدرة العقل المثقف الليبرالي الحر أن يعمل شيئا حقيقيا وفاعلا في الساحة العراقية، لكن هذا لا يعني ولا ينفي أن الفكر الليبرالي والإنسان المثقف الليبرالي الحر هو الذي بالنتيجة سيأخذ زمام الأمور. قطعا
تبدو وكأنك تفترض أنها قدرية تاريخية أو ضرورة تاريخية أنه سيأخذ، لكن ما يثير الانتباه أن هذه الفئة والطبقة لا نجدها مبادرة. أنت تجد حوارات محدودة وحلقات من المثقفين ومن الليبراليين يتعاطون القضية السياسية والعراقية، لكن واقع الحال ليس هناك تمثيل لهم مؤثر في الساحة، ليس لديهم تأثير إعلامي كافي، ليس لديهم حضور سياسي. ألا تلام هذه الطبقة في أنها ضعيفة الأداء إزاء الضرورة التاريخية التي تحدث عنها؟
نعم، لكن هناك أسباب ربما تكون مبررة بعض الشيء وليس بالشكل كامل. أولا، المثقف بطبعه هو يميل إلى حوار العقل، وما يدور في العراق الآن هو حوار السلاح والدم، وهذا عنصر رئيسي يجعل من المثقف أن ينزوي ويغيب من الساحة. ثانيا، أن الدفع الكبير للالتزامات الطائفية والمذهبية والعنصرية مع اللجوء إلى حالة العنف قطعا يحرم هؤلاء الطبقة المثقفة التي لا تمتلك هذا النوع من السلاح أن تخوض المعركة، لأنها لا تمتلك ذلك السلاح. وهناك أسباب كثيرة تجعل منهم، مع ذلك هذا لا يبرئهم من أن هناك قصور على الأقل في الحديث، في الحوار، في الكتابة، في النداءات التي تدفع بهذا النوع من العنصر العراقي أن يتوحد، أن يتجمع، أن يعلو صوته، أن يتحدث بصوت عالي، أن يفكر بصوت عالي، وأن يقول الحقيقة، وأن يواجه هنا وهناك. هذا أمر مطلوب حتى نبدأ بإعادة المسائل إلى أمورها الطبيعية. علينا أن نخطو خطوات أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.
أخيرا، هل ستجد مثل هذه الخطوات التي تفترضها صدى وقبولا من قاعدة شعبية عراقية في هذه الأيام؟
والله يعني أبني باستنتاجي على أمل النجاح هو أن التجربة التي خاضها العراق ولا يزال يخوضها تجربة مرة وقاسية جدا، أيقظت النائمين ودعتهم أن يشدوا أكثر فأكثر إلى الفكر الوسطي، الفكر العقلاني، الفكر الليبرالي، الفكر الحر الذي يقبل الجميع ويتعامل مع الجميع بكل حرية والتساوي والتوازن.
شكرا جزيلا الدكتور حسن البزاز، أستاذ العلاقات الدولية، على فتح هذه الكوة في نوافذ العالم المتحول، الليبراليون والعلمانيون أين هم الآن في العراق. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
دارت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول حول احتجاب الليبراليين والوسطيين العراقيين عن المشهد السياسي والاجتماعي في العراق اليوم. تحدث فيها أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حسن البزاز. بانتظار ملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى كاتبونا على البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. عند زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الأسبوع المقبل، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.